أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث عن موضوع علم الأصول، والذي ينظر في بحث المصنف رضوان الله تعالى عليه في الموضوع في هذه الحلقة يجد أن السيد الشهيد لم يتحدث عن موضوع علم الأصول على وجه التحديد إلا على سبيل الإشارة العابرة، لأنه اكتفى بكلمتين. أنه تقدم في الحلقة الثانية لمحصل الكلمتين، تقدم في الحلقة الثانية أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة، والبحث في الأصول يتجه دائما نحو تحقيق دليليتها. وهذه المقولة أيضا يكررها في آخر بحث موضوع علم الأصول، يقول: كل هذا الخلاف حول موضوع العلم نحن لسنا معنيين به، لأننا نقول بوجود موضوع العلم الأصول. إذن لم يدخل هنا في الحلقة الثالثة في تفاصيل البحث عن موضوع علم الأصول، ما هو، هل هو الأدلة الأربعة، الأدلة بوصف الدليلية. إذن كل هذه التفاصيل التي أشار إليها في الحلقة الثانية لا يعيدها المصنف هنا، وإنما يكتفي فقط بالإشارة إليه، كأنما عقد البحث في الحلقة الثالثة للحديث عن موضوع العلم على وجه العموم، للحديث عن الجهة العامة من البحث، الجهة التي لا تختص بالبحث الأصولي، الجهة التي يمكن أن نبحث عنها في المنطق وفي النحو وفي دائما في أي علم من العلوم نستطيع أن نسأل ما هو موضوع العلم. قبل أن ندخل في هذا البحث العام، لابد هنا من تدقيق بالنسبة لموضوع علم الأصول. فإنه من جهة يمكن أن يقال إن البحث عن موضوع العلم، عن موضوع علم الأصول بحسب الترتيب الذي اتبعه المصنف رضوان الله تعالى عليه، والطريقة التي اتبعها المصنف في عرض مبحث التعريف وفي عرض مبحث الموضوع، قد يقال للوهلة الأولى إن البحث عن الموضوع لم يعد ذا قيمة، صار البحث عنه بحثا مستدركا متضمنا في داخل البحث عن التعريف. لأن الشهيد الصدر كما صرح في الحلقة الثانية إنما ركز بحثه على الموضوع، عفوا، على التعريف، لأجل أن التعريف هو الذي يتكفل بإبداء الضابطة الموضوعية حسب تعبير المصنف، أو الضابط الموضوعي الذي على أساسه نحكم بدخول مسائل في العلم أو بخروج مسائل من العلم. فالمصنف في بحثه عن التعريف أتى بالتعريف بحيث يستنتج منه بشكل واضح ما هو موضوع العلم. مثلا أنت عندما تعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة، واضح أنك تبنيت هنا في داخل البحث عن التعريف، تبنيت أن محور الأبحاث في علم الأصول، أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة. فإذا لقائل أن يقول هذا البحث، البحث عن الموضوع، كنا نجد له قيمة وأهمية على غير هذه الطريقة التي اعتمدها المصنف، لكن المصنف إنما ساق البحث عن التعريف بحيث نستخرج منه الضابط الموضوعي الذي على أساسه ندخل في العلم أو نخرج من العلم، وبالتالي هو ساق البحث في التعريف بطريقة بحيث يقتنص ويستنتج منها ضابطة الموضوع وموضوع العلم. فإذا لقائل أن يقول هذا البحث لم يعد بحثان مهما، هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد ملاحظة مهمة جدا أشار إليها بعض المحققين، أننا إذا أردنا الآن أن نخرج بنتيجة نهائية عن فكرة العنصر المشترك التي أتى بها الشهيد الصدر، ما هو المراد من العنصر المشترك؟ هل العنصر المشترك هو مثلا مسألة حجية خبر الثقة وحجية الظهور وحجية الاستصحاب وحجية البراءة؟ هل العنصر المشترك هو هذه المسائل، أم أن العنصر المشترك هو ما يقع في رتبة الموضوع في هذه المسائل؟ خبر الثقة هو العنصر المشترك، لا حجية خبر الثقة. الظهور هو العنصر المشترك، لا حجية الظهور. إذن يوجد عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون المراد من العنصر المشترك خصوص أو المسألة الأصولية برمتها، المسألة بما تشتمل عليه من الموضوع والمحمول والنسبة. خبر الثقة حجة، هذه هي العنصر المشترك. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من العنصر المشترك ما يقع في رتبة الموضوع في هذه المسائل، فالظهور تقول إنه عنصر مشترك لأنه كما تستعين بالظهور في باب مثلا العبادات كذلك تستعين به في أبواب المعاملات، كما تستعين به مثلا في باب البيع تستعين به في باب الحج وهكذا. منشأ هذين الاحتمالين التأمل في تعريف المصنف والتأمل فيما ذكره في رتبة الموضوع. على مستوى التعريف، المصنف عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة، وهناك في توضيحاته المرتبطة بالتعريف كان يقول لنا إن مسألة حجية خبر الثقة عنصر مشترك، وكان يفسر العنصر المشترك بالمسألة التي يمكن أن تقع في أكثر من قياس من أقيسة الاستنباط، الذي يقع في الذي يدخل في قياس الاستنباط ما هو لا يكون إلا من قبيل القضية، يعني لابد أن يكون قضية تامة قضية مكتملة بموضوعها ومحمولها والنسبة التي بينهما، لا يتشكل القياس إلا من قضايا كما هو معلومة. فهو عندما كان يقول عناصر مشتركة في الاستنباط أو في الاستدلال يريد نفس المسألة، يريد قاعدة حجية خبر الثقة، يقول هذه تقع في الاستدلال على وجوب الصورة وتقع في قياس الاستدلال على مثلا حرمة العصير العنبي وعلى كذا وعلى كذا إلى آخره. إذن الذي ظهر من كلامي في بحث التعريف أنه كان يصف المسألة الأصولية برمتها بما لها من الموضوع والمحمول والنسبة، كان يصفها بأنها عنصر مشترك. لكن الذي يبدو منه في بحث التعريف هنا وفي الحلقة الثانية أن الدليل المشترك ما هو؟ أن العنصر المشترك ما هو؟ مثلا خبر الثقة، والبحث في الأصول حول دليليته، يعني حول صحة نسبة الدليلية إليه أو عدم صحة نسبة الدليلية، حول تمامية هذه الدليلية المدعاة أو عدم تماميتها. فالعنصر المشترك هو ذات الموضوع، خبر الثقة هو العنصر المشترك، ونحن في الأصول عن ماذا نبحث؟ عن أن خبر الثقة هل كان دليلا، هل يصلح عده دليلا على أحكام الشارع المقدس أو على السنة أم لا يصلح لعده دليلا. فإذا للوهلة الأولى قد يبدو شيء من التهافت، شيء من التشويش في البحث. إذا نشوف هاتان النقطتان، النقطة المرتبطة بأنه لغوية البحث عن الموضوع، والنقطة المرتبطة بمسألة أنه ما هو العنصر المشترك. ما يمكن أن يقال في مقام الجواب، تحتاج إلى كثير من التأمل واقعا، ما يمكن أن يقال في مقام حل هاتين المشكلتين هو التالي، أن أننا في مقام التعريف ننظر في الحقيقة إلى مسائل العلم، لأن هذا التعريف أو لأن التعريف الذي نريد أن نأتي به ليس تعريفا بالرسم، ليس تعريفا للعلم بما هو عرضي للعلم. المفروض أن هذا تعريفان لحقيقة العلم، لما يتكون العلم منه، وليس العلم إلا نفس مسائله. فكان حينئذ في مقام التعريف لابد من الإشارة إلى هذه المسائل، وكنا نفرض هناك أن المسائل هي عبارة عن القضايا التي يتكرر وقوعها في أقيسة الاستنباط المختلفة، بصرف النظر عن أن نتيجة البحث الأصولي ستؤدي بنا إلى الاعتماد على هذه القضية في أقيسة الاستنباط، أو ستؤدي إلى عدم الاعتماد عليها في أقيسة الاستنباط. هناك كنا نأخذ القضية على سبيل القضية التحليقية لا على سبيل القضية الفعلية. يعني عندما كنا نقول مثلا من مسائل علم الأصول مسألة حجية خبر الثقة، نحن لا نريد هناك أن نقول إن خبر الثقة ثبت لنا حجيته قطعا وفعلا. كنا نريد أن نقول المسألة المعنونة بعنوان خبر الثقة هل هو حجة أو لا، على سبيل القضية الترديدية لا على سبيل القضية البتية الجزمية، نظرنا إلى النسبة في مقام التعريف على سبيل أن هذه النسبة لا ندري هل هي إيجابية أو سلبية، يعني النسبة على سبيل العموم أعم من الحكم عليها بالسلب أو بالإيجاب، أعم من توصيفها بأنها نسبة سلبية أو بأنها نسبة إيجابية. لذلك كنا ندخل في علم الأصول مثلا مسألة حجية خبر الثقة ومسألة حجية القياس، مع أن البحث الأصولي سوف يفضي في النهاية بحسب العادة إلى الحكم على حجية القياس بأنها غير صحيحة وغير ثابتة، يعني سنحكم بحكم سلبي هنا، بينما في حجية خبر الثقة عادة التوجه على الأقل عند المتأخرين إلى إثبات الحجية لخبر الثقة. إذن في مقام التعريف كنا نأخذ مسائل العلم ونتعاطى مع مسائل العلم لا مع موضوعات تلك المسائل، لأن مسائل العلم هي التي تشكل حقيقة ذلك العلم، إذ ليس العلم سوى نفس مسائله أو العلم بمسائله أو ملكة مسائله على الخلاف بينهم. لكن بالنتيجة العلم إذا أردنا أن نعرفه على وجه الحقيقة، يعني إذا أردنا أن ندعي أننا نعرفه بما هو من حقيقته، فإن شأننا هو أن نتعاطى حينئذ مع قضايا بما فيها من موضوعات ومحمولات ونسبة. غاية الأمر أننا لا نحسم طبيعة هذه النسبة وأنها إيجابية أو سلبية، بل نترك ذلك، نترك الحسم للبحث الأصولي، وإنما نفترض في مقام التعريف أن هناك نسبة ما، وأننا نريد تحقيق نوع هذه النسبة في خلال وفي خضم البحث الأصولي. كل هدفنا في علم الأصول ما هو؟ أنه هذه النسبة البدوية التي يفترضها الذهن بين الحجية وبين خبر الثقة مثلا، أن يدرس في علم الأصول أن هذه النسبة التي افترضها هل هي نسبة إيجابية أم أنها نسبة سلبية، يعني هل نحكم في نهاية المطاف بثبوت الحجية أو بسلب الحجية. إذن هذا ما كان البحث عنه في مقام التعريف. المصنف لا يريد أن يقول إن البحث عن التعريف هو البحث عن الموضوع، وإنما يريد أن يقول من كان يريد أن يعرف العلم بحقيقته بتعريف حدي له، فإنه يتعاطى لا محالة مع المسائل. ومن المسائل، لأن المسائل ما هي؟ هي عبارة عن قضايا مؤلفة من موضوعات ومحمولة من المسائل يستطيع أن ينتزع الموضوع، إذ ليس موضوع العلم إلا منتزعا من موضوعات المسائل. إذن يبقى هناك تراتبية بين بحث التعريف وبين بحث الموضوع، يبقى هناك انفصال بينهما وإن كان أحدهما يؤثر في الآخر. أنت عندما تحدد طبيعة القضايا المبحوث عنها في العلوم فقد التفت إلى موضوعات تلك القضايا، ومن موضوعاتها تستطيع أن تنتزع الجامع الكلي بين تلك الموضوعات، وهو الذي نسميه بموضوع العلم. إذن ليس هذا البحث حينئذ بحثاً مستدركاً. نعم بحث مستنتج مما سبق تؤثر فيه نتيجة البحث عن التعريف، نعم نعم. شوف، من عرف، من تصدى لتعريف العلوم بالراسم أو رأى أن تعريفاتنا للعلوم هي من قبيل الرسوم وليست من قبيل الحدود، مثلا كمن عرف بالمثال أو كمن عرف بالغاية والغرض أو كمن عرف بمنهج البحث وما شاكل ذلك، فإن البحث عن الموضوع حينئذ يصبح بحثا ضروريا، لأن الراسم لا يتكفل ببيان ما هو الموضوع. مثلا نستطيع أن نمثل لذلك لنفترض بتعريفهم لعلم المنطق. في تعريفهم لعلم المنطق وصف المنطق بأنه آلة تعصم الذهن بمراعاتها أو تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. هذا التعريف اشتمل على بيان الغرض والغاية من دراسة المنطق، ولم يشتمل على بيان حقيقة وطبيعة مسائل المنطق ما هي، فقط بين أن الغرض من أن علم المنطق هو علم بمجموعة من المسائل، الجامع العرضي فيما بينها ما هو؟ أنها تخدم في عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر. وهنا طبيعة مسائل المنطق لم تتبين، وبالتالي لم يتبين الموضوع لعلم المنطق ما هو من خلال هذا التعريف. إذن ما صنعه المصنف هو أنه حاول في مقام التعريف أن يبين لنا ما هي طبيعة مسائل علم الأصول، ولأجل هذا استطعنا بعد ذلك أن نستنتج من هذه المسائل أن نستنتج الموضوع. أما مسألة أنه ما هو العنصر المشترك، بحسب الظاهر العنصر المشترك هو موضوع المسألة لا ذات المسألة، لأن ما أخذناه في رتبة التعريف كما قلنا هو القضية المرددة، القضية التي لاحظنا النسبة فيها بنحو النسبة الترديدية لا بنحو النسبة البتية والجزمية. هذا يعني أنها أن المسألة لم تكتمل بعد، لم تصل إلى رتبة الفعلية بعد. نحن نريد أن نبحث عن ما يمكن أن يكون دليلا، ما يمكن أن يكون عنصرا دخيلا في الاستنباط في أكثر من باب. نريد أن نبحث في الأصول هذه العناصر التي يقال إنها تصلح للاستدلال بها في مختلف أبواب الفقه، نريد أن نبحث أنه هل دليليتها ثابتة فعلا أم ليست دليليتها ثابتة فعلا. يعني بعبارة أخرى، لا فرق بين أن تقول العنصر المشترك هو القضية إذا اعتبرنا نسبتها نسبة ترديدية، وبين أن تقول إن العنصر المشترك هو الموضوع الذي نبحث عن ثبوت الدليلية له أو عدم ثبوت الدليلية له. بالنتيجة ليس ذات الموضوع بما هو بقطع النظر عن النسبة عنصرا مشتركا، كما أنه ليس العنصر المشترك، لم يصف السيد الشهيد العنصر المشترك المسألة بأنها عنصر مشترك بعد ثبوت الدليلية لها فعلا. وكيف ما كان، يعني على كل حال مسألة تبقى بحاجة إلى مزيدا من التأمل. إذن في رتبة البحث عن الموضوع وصف موضوعات المسائل بأنها عناصر مشتركة، لا بمعنى أن ذات الموضوع يقع دليلا في مختلف قياسات الاستنباط، بل بمعنى أننا نريد أن نبحث في الأصول عن أنه هل يمكن أن يقع دليلا في مختلف أقيسة الاستنباط أو لا يمكن أن يقع دليلا. فعلى هذا الأساس لا يوجد كثير فرق بين ما ذكره في باب التعريف وما يذكره هنا. يبقى تدقيق هذا لعله تقدم في الحلقة الثانية، أنه ما معنى أن موضوع علم الأصول هو الدليل المشترك، وأن البحث في الأصول يتجه نحو إثبات دليليته أو عدم إثبات دليليته. لكن هذا باعتبار أنه يفترض أن يكون تقدم في الحلقة الثانية فلا نعيد. توصيف العنصر المشترك بأنه دليل مشترك برأينا هو يعني بحسب الرأي القاصر لا يوجد فرق بين التعبيرين، لأن المصنف رضوان الله تعالى عليه في تعريف علم الأصول خاصة بالالتفات إلى ما ذكره في البحوث ليس مراده من العنصر المشترك هو مجرد القاعدة المشتركة، وإنما مراده مجرد القضية الكلية المشتركة، وإنما مراده من العنصر المشترك القضية الكلية المشتركة التي تقع في سلسلة العلل لثبوت الحكم الشرعي، يعني للاستدلال على الحكم الشرعي، القضية المشتركة التي وصفها في التعريف بأنها دليل على الحكم الشرعي يمكن أن يستدل بها على الحكم الشرعي. على هذا الأساس ليس مراده من العنصر المشترك إلا الدليل. لكن هناك في البحوث في بحث الموضوع لماذا عدل عن العنصر المشترك إلى الدليل المشترك؟ كي يحافظ على الضابطة المشهورة التي ذكرت قديما لموضوع علم الأصول، وهو أن البحث عن علم الأصول يرحمكم الله أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة أو الأدلة مطلقا أو الأدلة بوصف الدليلية، أراد أن يحافظ لهم على هذا، وإلا كان يستطيع أن يقول العنصر المشترك ولا يخرج القياس، لأننا قلنا إن النسبة منظور إليها في مثل مباحث الموضوع والتعريف بما هي نسبة ترديدية لا بما هي نسبة بتية. نحن لا نريد أن نعطي من الآن نتيجة البحث الأصولي في القياس ما هي، نحن نريد أن نقول إن الأصولي يبحث في علم الأصول عن أن القياس أهو حجة أم ليس بحجة. لا يخرج بحث القياس، يصدق على القياس أيضا أنه ما ظنت أن يكون عنصرا مشتركا، ويأتي الأصولي ليتأكد في داخل البحث الأصولي من أنه هل فعلا هو دليل مشترك أو ليس دليلا مشتركا.
في رد فعل بمعنى انه دليل مشترك خبر الثقه دليل مشترك القياس دليل مشترك كلهم هدول دليل مشترك، اما العنصر المشترك فهو فقط من ثبت له البشريه وبالتالي يخرج القياس، يعني القياس وان كان دليلا مشتركا الا انه ليس عنصرا مشتركا لانه لم تثبت له البشريه.
هذا يحتاج الى دليل. هذه الفكره تحتاج الى دليل.
هذا اللي نحن لهذيك السنه حكيناها وهذه الطريقه
شايف هذا هذا
لانه
هذا لابد له من دليل، هذا الكلام لابد له من دليل. راجع شوف راجع مسألة راجع كلمات المصنف هنا في الآن لا بأس، هذه طريقة أخرى بالفهم، أنا لا أريد أن أنفيها الآن، لكن أريد أن أقول الآن ببابك كلمات المصنف في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة وفي البحوث انظر هناك هل تلاحظ تفرقة بين العنصر المشترك في كلام الشهيد الصادق وبين الدليل المشترك؟ انا ادعي انه لا يوجد مثل هذه
الطريقه.
تمام، هو هكذا والعنصر المشترك وهكذا
الدليل المشترك هو ما يتوقع ان يكون عنصر
مشترك.
شوف الان لا باس، هذا متن الحلقه الثانيه الان. شوف شيخنا الآن يقول غير أنه بالإمكان توجيه ما قيل أولا أو غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة، إذن هو في هذه العبارة يريد أن يقول أنا سأحافظ على التوجيه المشهور أنا بحسب تعريفنا لعلم الأصول ينبغي أن نقول في تحديد موضوع علم الأصول إنه العنصر المشترك، لكنني رغبة مني الآن أنا أدعي أن هذا هو فهم العبارة بهذه الطريقة ينبغي أن يكون، لكنني حتى أحافظ على تحديدهم الذي ذكروه لموضوع علم الأصول لا مانع عندي من أن يقال إن موضوع علم الأصول هو الدليل المشترك. ما المقصود من الدليل المشترك؟ إذن نوجه ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلان وعنصران مشتركان. التفرقة من وين؟ كل ما يترقب أن يكون دليلاً وعنصراً مشتركاً في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه، والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئاً مما يترقب أن يكون كذلك. بعدين بذكر أمثلة. إذن فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائماً حول دليليات. الآن أنتم صار عندكم على الأقل قراءتان لهذا المطلب، فتأملوا في البحث. بحسب ما أعتقد والله العالم لا فرق بين قوله الدليل المشترك وبين قوله العنصر المشترك. غاية الأمر هو جريا على تحديد المشهور قال أتنازل عن تسمية الموضوع بالعنصر المشترك وأعبر بال الدليل المشترك. وين رجع غير
التعبير؟
مش غير رأيه، غير فقط التعبير. أنه نحن على مستوى التعبير نرى أنه توصلنا من خلال تعريفنا لعلم الأصول وضابطة المسألة الأصولية إلى أن تحديد القوم صحيح غاية الأمر مع تعديل طفيف عليه، وهو أننا لا نحصر الأدلة بالأدلة الأربعة ولا نأخذ النسبة بنحو النسبة البتية الجزمية، وإنما نأخذ النسبة بنحو الترديد. يعني شوف الآن مرة تأخذ القضية هكذا، ما معنى النسبة الترديدية والنسبة البتية؟ مرة تأخذ القضية تقول مثلا القياس حجة قطعا، تريد أن تحكم على القياس فعلا بأنه حجة. طب هذا يعترض عليه الأصول، الأصول عند الإمامية لا يقبل بذلك. مرة تقول القياس حجة بمعنى، وبالحقيقة هيك القياس هل هو حجة أو لا؟ القضية نفس المسألة، شوف نفس المسألة قبل البحث عنها في العلوم النسبة فيها تكون بنحو النسبة الترديدية، بعد البحث عنها في العلوم بعد الفراغ من البحث عنها في العلوم تكون النسبة حينئذ بنحو النتيجة النهائية، تكون النسبة حينئذ نسبة جزمية. ممكن ممكن ما وصلنا نتيجة، يعني حاولت أني أنه لف ودور قلت مسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل. لا شوف، من الموضوع للدليل واضح أنه لا فرق بينهما، أن المصنف في تعريفه لعلم الأصول في الحلقة في البحوث اشترط في التعريف، لم قال لا يكفي أن يكون التعريف عنصرا مشتركا، لابد أن يكون هذا العنصر المشترك دليلا. إذن يعلم من كلامه أنه عندما يقول العنصر المشترك الآن مراده العنصر المشترك الذي هو دليله، وإلا يكون التعريف حينئذ ليس تعريفا تاما برأي الشهيد الصالح. إذن لا فرق بين التعبير بالعنصر المشترك وبين التعبير بالدليل المشترك. أما مسألة أن العنصر المشترك هل هو الموضوع أم هو القضية، فقلنا لعل الوجه في هذا التهافت البدوي ما هو؟ أنه في تعريفنا لعلم الأصول صحيح أننا كنا نتحدث عن المسائل، لكن عن المسائل قبل أن تصل النسبة إلى مرحلة الجزم والبت واليقين، يعني عندما كانت النسبة لا تزال نسبة مرددة، أهو حجة أم ليس بحجة؟ لذلك كأننا لازلنا نتحدث عن موضوع المسألة ولم نخرج عن نطاق موضوع المسألة، فلا فرق بين أن تصف الموضوع بأنه العنصر المشترك وبين أن تصف الموضوع المحمول عليه هذا المحمول عليه الحجية بنحو النسبة الترديدية بأنه عنصر مشترك، وكيفما كان الأمر سهل على كل حال. بعد ذلك دليل المشترك
بالقضية المتيقنة اللي هي من مسائل الأصول متفق عليها، هل هي تكون نص مشترك بهذا الحظ والموضوع ولا الموضوع؟
لا حتى يخرج مولانا القياس هيك يعني.
كيف بده يخرج القياس يا شيخنا؟ ها؟ كيف مش دليل مشترك؟ بكون تطلعوا شوي من الفهم اللي انتم كنتوا ماخذينه قبل. الان ما هو المقصود من الدليل المشترك؟ ما هو مظنة ان يكون مشتركا بين ابواب فقهيه مختلفه ويبحث في الاصول عن كونه دليلا او عدم كونه دليلا؟ والقياس يصدق عليه هذه الضابطه بهذا المعنى.
وهذا نظر عن
ويحتمل. طيب على كل حال، بعد ذلك يدخل المصنف رضوان الله تعالى عليه في البحث عن موضوع العلم من جهة عامة. في هذا البحث العام يوجد جوانب عديدة تعرض لها الأصوليون. المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض لكل هذه الجوانب، وإنما تعرض لبعضها، وهذا البعض الذي تعرض له يؤثر على بقية الجوانب. مثلا من جملة الجوانب التي بحثت في هذا البحث العام أنه أولا، ما هو المراد من موضوع العلم؟ عندما نقول العلم له موضوع، ما المقصود من موضوع العلم؟ قطع النظر عن الأصول الآن يرحمكم الله. ثانيا، هل يوجد موضوع لكل علم أو لا؟ ثالثا، هل يجب في الموضوع أن يكون واحدا أم يمكن أن يكون متعددا؟ هذه ثالثا. رابعا، ما هو دور موضوع العلم؟ ماذا يصنع موضوع العلم؟ لماذا نطلب موضوع العلم؟ ما هي حاجتنا إليه؟ خامسا، ما هي نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل؟ هذه جوانب متعددة من البحث. مثلا شوف، ما هو المراد من موضوع العلم؟ اختلفوا. بعضهم فسر موضوع العلم بأنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، وبحمد الله أن المصنف لم يتعرض لهذا البحث. وبعضهم خالف في ذلك وقال لا، موضوع العلم كما ذهب إليه صاحب الكفاية، موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، أي المحور المشترك الذي تدور عليه الأبحاث في المسائل. إذن هذا خلاف في مسألة أنه ما هو المراد من موضوع العلم. هل هناك دليل على لزوم أن يكون هناك موضوع لكل علم، أم أن بعض العلوم قد تخلو من موضوعات؟ ما الدليل على لزوم أن يكون هناك موضوع لكل علم؟ أيضا على تقدير أن يكون هناك ضرورة لأن يكون موضوع لكل علم، هذا الموضوع هل يمكن أن يتعدى أم يجب أن يكون واحدا؟ مثلا في النحو الدعية في بعض الكلمات أن موضوع النحو هو الكلام والكلمة، لأن بعض أحكام النحو متعلقة بالكلام، بما هو كلامه مثلا كإعراب الجمل وما شكل ذلك، وبعض أحكام النحو متعلقة بالكلمة أو لا. مثلا المنطق الدعي أن موضوعه المعرف والحجة، معلوم التصور والمعلوم التصديقي، هل يجوز التعدد على مستوى موضوع العلم أو لا يجوز التعدد؟ لابد من الوحدة فيه. أو على مستوى ما هو دور موضوع العلم، موضوع العلم هل حاجتنا إليه حاجة إثباتية أم هي حاجة ثبوتية واقعية تكوينية؟ هذا أيضا مثل خلاف آخر بينهم، ما هي النسبة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل؟ هل هو نفس موضوعات المسائل أم هو جامع بين موضوعات المسائل، منتزع من موضوعات المسائل أم شيء آخر؟ إذن هذه خلافات متعددة في مسألة موضوع العلم. ظاهر عبارة المصنف أنه يريد فقط أن يتحدث هنا عن مسألة أنه هل يجب أن يكون هناك موضوع لكل علم. يعني الجهة التي تحدث عنها المصنف هي فقط بحسب ظاهر العبارة بدوان جهة أن موضوع أن كل أنه هل صحيح ما يقال من أن كل علم فلا بد له من موضوع بغض النظر عن خصوصيات هذا الموضوع. إذن الكلام كأن ظاهر المصنف أن أن البحث عن أي شيء عن الهلية البسيطة، هل يوجد موضوع لهذا العلم ولذاك العلم ولذلك العلم؟ السؤال سؤال عن الهلية البسيطة، أصل وجود الموضوع، بغض النظر أن هذا الموضوع يجب أن يكون واحدا أو يمكن تعدده. هذا الموضوع هو مثلا ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية أو هو شيء آخر، دوره إثباتي أو ثبوتي، مثلا جامع بين موضوعات المسائل أو نفس موضوعات المسائل، بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، ظاهر المصنف كأنما ما هو أن البحث إنما هو بحث عن الهلية البسيطة للموضوع. من قال ما هو الدليل على وجود موضوع لكل علم؟ لكن بالتدقيق في كلام المصنف، بل بالتدقيق في كلام الأصوليين، يظهر أنه لم ينازع في هذه الجهة أحد. يعني أصل الهلية البسيطة للموضوع ليست محلا للنزاع من قبل أحد، إنما محل النزاع وحدة الموضوع المطلوب لكل علم. هل يجب أن يكون لكل علم موضوعا واحدا أم لا؟ وكما سوف نرى عندما نستعرض الأدلة إن شاء الله، سوف يتضح أن المصنف إنما ركز على هذا الجانب في الحقيقة، وإن كان في بعض الأحيان يطوي العبارة ويحذف وصف الوحدة. فنشوف، تلاحظ الآن هنا في بداية البحث يقول: أدى إلى التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوعا، الذي ظاهره ماذا؟ إنكار ضرورة تحقق الموضوع لكل علم، الذي ظاهره الرجوع إلى قضية الهليات البسيطة ولا ليس إلى صفة الوحدة التي هي من قبيل الهليات المركبة. هل موضوع العلم واحد أو ليس موضوع العلم واحدا؟ هو هكذا قلت، ظاهر العبارة البدوي يعطي أن الكلام وأن البحث إنما هو بحث عن أصل وجود الموضوع، والحال أن التأمل في أدلة القوم وفي نقاشاتهم يعطي أن النزاع في الحقيقة نزاع في موضوع وحدة الموضوع المطلوب بكل علم، لا في أصل وجود الموضوع. ففي الحقيقة الجهة التي يركز عليها المصنف هي هذه الجهة، جهة الوحدة، وسيظهر ذلك بشكل واضح. مثلا سيأتي بعد قليل نتمسك بتمايز العلوم بتمايز الموضوعات، هذا فرع وجود موضوع واحد وليس فرع وجود موضوع ولو متعددان. مثلا سوف يأتي أيضا أنه علم الفقه أنكروا أن يكون له موضوع، لماذا؟ لأنه لا يوجد جامع بين مختلف الأبواب الفقهية، بعض أبوابه موضوعها العدم وبعض أبوابه موضوعها الوجود. هنا لا يريد أن يقول إننا لا نجد موضوعا، وإنما يريد أن يقول لا نجد موضوعا واحدا، لا تستطيع أن تنتزع جهة مشتركة بين الوجود والعدم. فإذن النظر إلى أي شيء؟ إلى حيثية الوحدة. اللهم إلا أن يكون المصنف رضوان الله تعالى عليه قد فرغ عن أننا لا نريد من موضوع العلم إلا الجامع الذاتي المنتزع من موضوعات المسائل، حينئذ لا يتعقل للموضوع إلا لا يتعقل إلا موضوع واحد لكل علم. فحينئذ البحث عن وجود الموضوع مساوق للبحث عن وحدة الموضوع بلا فرق، والله العالم. الآن هذا يأتي أيضا، هذا من جملة الجوانب، أن هذا البحث عن لزوم ولا بدية وجود موضوع أو موضوع واحد، هل هو مختص بالعلوم الحقيقية أم أنه المجال مفتوح للبحث فيه أيضا في العلوم اعتباري؟ لكن هذه من الجهات التي طواها المصنف ولم يبحث عنها. وفي الحقيقة الوصول إلى رأي النهائي في موضوع العلم يتطلب دراسة كل هذه الجوانب. الآن سوف يأتي، قلت خلال عرض الأدلة مصنف ظاهر العبارة البدوي أنه أن الكلام عن أصل وجود الموضوع، وهو يقول مثلا بعض العبارات ظاهرة في ذلك، مثلا عدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم أدى إلى التشكك أو التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوعا، الذي ظاهره الرجوع إلى أصل الوجود، لأصل الوجود والهلية البسيط. والحال أن الأدلة كما سوف تأتي لا تساعد على أن النزاع نزاع في أصل الوجود، وإنما لابد أن يكون نزاعا في وحدة هذا المفهوم أي فيها الهليان المركبة، وسيظهر ذلك إن شاء الله.
بس إذا بينا نحن والعبارة هي في القرآن المفصل اللي رجع ذكرت تحت بفسر هالعبارة أو عن
إيه طبعا. إذن بالتأمل في مجموع كلماته يظهر أن النزاع في وحدة موضوع العلم وليس في وجود موضوع لكل علم. إذا اتضح ذلك فإن الأقوال التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول بأنه يجب أن يكون لكل علم موضوعا. الآن أنا سأترك العبارة كما هي في كلام المصنف، بعد ذلك أنتم أحكموا أن النزاع هو نزاع عن أصل وجود الموضوع أو عن وحدة الموضوع. إذن القول الأول أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع. القول الثاني أنه لا يجب أن يكون لكل علم موضوع. القول الثالث أن بعض العلوم يمتنع أن يكون لها موضوع. هذه الأقوال الثلاثة إذا أردنا أن نفرق بينها، الفرق بين هذه الأقوال من جهتين، الجهة الأولى جهة الكلية والجزئية، دعنا نقول من ناحيتين، الناحية الأولى ناحية الكلية والجزئية، والناحية الثانية ناحية جهة القضية. شوف مثلا القولان الأولان أو القول الأول يرجع إلى قضية كلية، يعني سورها كلية، كل موضوع كل علم فلا بد له من موضوع. القضية الثانية القول الثاني ما هو؟ لا يجب أن يكون لكل علم موضوع، هذا أقصى ما يستفاد منه السالبة الجزئية، لا يجب أن يكون لكل علم موضوع، يعني على الأقل بعض العلوم ليس ضروريا ثبوت الموضوع لها الذي سورها جزئيا، فهذا فرق بين القول الثاني والقول الأول. كذلك الحال في القول الثالث، بعض العلوم يمتنع أن يكون لها موضوع، السور هنا بعض العلوم، لم يدعي الامتناع في كل العلوم، لكن بعض العلوم يمتنع فيها أن يكون لها موضوع. إذن هذه هي الناحية الأولى، ناحية أن الفرق بين القول الأول والقولين الثاني والثالث فرق على مستوى سور القضية. الناحية الثانية من الفرق فرق على مستوى جهة القضية. جهة القضية الذي درسناه في بحث أو لم ندرسه في بحث الموجهات، في بحث الموجهات في المنطق تحدثنا عن جهة القضية، وأن جهة القضية تارة تكون مثلا هي الإمكان، وأخرى الدوام، وأخرى الفعلية، وثالثة الضرورة، والضرورة أيضا تارة تكون ضرورة الوجود المعبر عنها بالوجود، وأخرى ضرورة الامتناع أو ضرورة العدم المعبر عنها بالامتناع إلى آخره. جهات كثيرة ذكرت هناك. نلاحظ على مستوى القول الأول، القول الأول ماذا يدعي؟ كل علم يجب أن يكون له موضوعا، يعني كأنما قيل كل علم فله موضوع بالضرورة، وهذه جهة القضية الضرورية. إذن أخذ في القضية الأولى ضرورة الوجود، جهة الوجوب. القضية الثانية القول الثاني ما هو؟ بعض العلوم لا يجب أن يكون لها موضوعا، نفي الوجوب، نفي الوجوب سلب الضرورة، سلب الضرورة هو الذي نعبر عنه بالإمكان، لكن هل هو الإمكان العام أم هو الإمكان الخاص؟ الإمكان الخاص ما هو؟ هو سلب الضرورتين، الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للقضية. ما نحن فيه لدينا سلب للضرورة عن الطرف المخالف للقضية، حينئذ يكون هذا تكون جهتها ما هي؟ الإمكان العام. يعني كأنما قيل بعض العلوم يمكن أن يكون لها موضوع، بمعنى لا يمتنع أن يكون لها موضوعا، سواء كان بالدقة لا، بعض العلوم يمكن أن لا يكون لها موضوعا، بمعنى لا يجب أن يكون لها موضوعا، لا يجب أن يكون لها موضوع. أما هذا، أما يمتنع أن يكون له أو لا يمتنع، هو ممكن بالإمكان الخاص، هذا مسكوت عنه. ها؟ نحن حللنا هكذا، لا يجب أن يكون لكل علم موضوع بهذا المعنى، أنه بعض العلوم، أنه ليس كل علم يجب أن يكون له موضوعا، فأرجعناها إلى القضية الجزئية. ولا الآن سوف نرى أنه يمكن أن يتشكل منها قضية كلية أو لا. القضية الثالثة ماذا؟ القضية الثالثة أن بعض العلوم يمتنع أن يكون لها موضوعا، هنا قضية جزئية، والجهة فيها هي الامتناع، بعض العلوم ليس له موضوع بالضرورة، أو يمتنع ثبوت الموضوع له بالضرورة. إذن الجهة فيه أيضا هي الضرورة، لكنها ضرورة، ضرورة العدم المعبر عنها بالامتناع، بناء على أن الجهة في القضية الثانية هي جهة الإمكان العام، فإن الإمكان العام قد يجتمع مع الضرورة في الطرف المقابل، فالقول الثاني قد يكون منسجما مع القول الثالث، قد يكونان قولا واحدا. يعني من التزم بأن بعض العلوم لا يجب فيها أن يكون لها موضوعان، يجوز أن يلتزم بأن بعض العلوم يمتنع أن يكون لها موضوع، ولعل هذا هو الذي يظهر من المتن، لأن المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض للقولين في عبارة واحدة. ماذا قال؟ شوف، قال نعم، وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم. إذن نرفض أنه يجب أن يكون لكل علم موضوعان، بل قد يبرهن على عدمه. يعني ماذا؟ نبرهن على عدم إمكان أن يكون هناك موضوعا لكل علم، فجعل القولين في سياق واحد، فكأنهما قولا واحدا، والله العالم. إذن هذا بالنسبة للأقوال التي تعرض لها المصنف في هذا البحث، وأما الاستدلال على هذه الأقوال والمناقشة فيها فيأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.